تحية صادقة أحييكم مستمعية، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. في الحلقة الماضية كنا قد تأملنا في الرسالة القصيرة التي كتبها بولس الرسول إلى فيليمون يطلب منه أن يصفح عن عبده الهارب أنسيموس، وهي رسالة رائعة كشفت لنا عن محبة الله المتمثلة في موت يسوع على الصليب. نعود اليوم أدراجنا إلى العهد القديم مع آخر الأنبياء الكبار دانيال. يعد سفر دانيال من أكثر الأسفار إثارة وتشويقا في الكتاب المقدس، وهو بالطبع سفر نبوي. وبما أن للنبوة نصيبا كبيرا في كلمة الله، أود أن أقول شيئا عنها عموما قبل أن نبدأ بسفر دانيال على وجه التحديد. إن ربع الأسفار الكتابية نبوية بطبيعتها، حيث نجد أن الموضوع والجملة والعبارات تتعلق بالأمور الأخيرة، أي أنها عبارة عن نبوات. وقد كان خمس محتوى الكتاب المقدس تنبؤيا في الوقت الذي كتب فيه، وقد تحقق جزء كبير من تلك النبوات. لذلك يمكن تقسيم النبوات في الكتاب المقدس إلى نبوات متحققة ونبوات غير متحققة، وسوف نجد الكثير من النبوات المتحققة في سفر دانيال. هنالك موضوعات معينة عظيمة القدر في النبوات، وهي مثل الطائرات التي تهبط في مطار ما من جميع أنحاء العالم. ويمكنك عزيزي المستمع أن تذهب إلى سفر الرؤيا لترى التحقيق النهائي لجميع هذه الموضوعات العظيمة. أما الموضوع الرئيسي للنبوات فهو الرب يسوع المسيح. ومن الموضوعات الأخرى التي تشتمل عليها النبوات الشعب القديم، الأمم، الشر، إبليس، إنسان الخطية، فترة الضيق العظيمة، وكيفية نهاية الزمان. كما تعتبر الكنيسة من موضوعات النبوة رغم أنه لم يأتي ذكرها في العهد القديم، وبالتالي فلن نجد ذكرا أو إشارة للكنيسة في سفر دانيال. وهنالك أيضا موضوعات الملكوت والأبدية. هذه هي صديقي المستمع أبرز الموضوعات التي تتناولها النبوة. لا يمكن لأي إنسان أن يكون رأيا شاملا ومتكاملا عن الكتاب المقدس أو أن يكون تلميذا متمكنا من الكتاب المقدس دون أن يكون ملما بالأمور الأخروية أو النبوات. وقد أدى إهمال دراسة النبوات إلى نتائج معينة ضارة يمكننا أن نراها بوضوح في وقتنا الحاضر، فقد ضلت الكثير من البدع والهرطقات طريقها في مواضيع النبوات، وبالتالي فإننا نرى الكثير من الناس في وقتنا الحاضر غير مؤهلين نهائيا للحديث عن النبوات، كما أن الكثيرين ممن يدرسون النبوات يخرجون غالبا بنتائج حسية متعصبة. وقد كان سفر دانيال بصورة خاصة هو موضوع كتابة الكثير من أمثال هؤلاء الكتاب الحسيين عن النبوات. يعد سفر دانيال من الأسفار البالغة الأهمية، لهذا فقد تعرض هذا السفر للكثير من هجمات إبليس كما كان الحال بالنسبة لسفر إشعياء. وإن كان يطلق على إشعياء لقب أمير الأنبياء، فيمكننا أن نطلق على دانيال لقب ملك الأنبياء، وما من شك في أن كلا هاتين النبوتين أي إشعياء ودانيال هامتان للغاية، وقد تعرضتا للكثير من الهجمات على أيدي غير المؤمنين. كان سفر دانيال وما يزال بمثابة ساحة معركة بين العلماء المحافظين والعلماء المتحررين، ويتمحور الجزء الأكبر من الخلاف بين الجانبين حول تحديد زمن كتابة هذا السفر. قال بروفيري، وهو أحد الهراطقة الذين عاشوا في القرن الثالث الميلادي، قال بأن سفر دانيال هو كتاب منحول أو مزيف كتب في زمن أنتيوخوس أبيفانيوس والمكابيين. وهذا يقود إلى الادعاء بأن سفر دانيال قد كتب نحو سنة 170 قبل الميلاد، أي بعد حوالي 400 سنة من الزمان الذي عاش فيه دانيال. وهؤلاء النقاد وأمثالهم من غير المؤمنين في زماننا الحاضر يفترضون بأن الأشياء الخارقة للطبيعة غير موجودة على الإطلاق. وبما أن المعرفة المسبقة بالأشياء هي شيء خارق للطبيعة، فليس هنالك شيء يدعى تنبؤ. لكن الشيء المدهش هو أن الترجمة السبعينية للعهد القديم كانت قد ترجمت قبل عهد أنطيوخوس أبيفانيوس، وهي تحتوي على سفر دانيال. ومن المدهش كيف أن هذه الأسئلة التي تثار حول الكتاب المقدس يجاب عليها في الوقت المناسب، فالهراطقة والنقاد وأصحاب البدع يتحركون دوما في نطاق الأشياء التي لا نعلم عنها كل شيء في الوقت الحاضر بشأن الكتاب المقدس. وبإمكان أي شخص أن يخمن، وبإمكانك صديقي أن تخمن بأي طريقة تشاء، لكن في كثير من الأحيان تكون هذه التخمينات خاطئة. وفي الوقت المناسب يقوم الله بتقديم الإثبات على صدق كلمته وصحتها. يذكر يوسيفوس فلافيوس في كتابه العاديات اليهودية الجزء الأول، يذكر حادثة وقعت في زمن الإسكندر الكبير تؤيد التدوين المسبق لسفر دانيال. فحينما وصلت فتوحات الإسكندر الكبير إلى الشرق الأدنى، ذهب رئيس الكهنة المدعو جادوة لمقابلة الإسكندر الكبير، وأراه نسخة من سفر دانيال الذي ذكر فيه اسم الإسكندر بوضوح. وقد دهش الإسكندر الكبير كثيرا بذلك، وقد دفعه هذا إلى دخول أورشليم بسلام عوضا عن تدميرها كما قام بالتعبد في الهيكل. من الواضح أن هذه الحجج والبراهين تفند آراء ومزاعم الناقدين المتحررين، ومع ذلك فهنالك من يتعمدون تجاهل هذه الحجج والبراهين والتغاضي عنها. وليس هنالك حاجة للدخول في مثل هذا الجدل العقيم وإضاعة الوقت في قضايا وأمور تمت تسويتها والانتهاء منها. لكني أود بكل بساطة أن أقول بأنني أقبل ما توصل إليه العلماء المحافظون بأن دانيال لم يكن محتالا، وبأن سفر دانيال ليس مزيفا، وإنني لأجد الجملة التي قالها بوسي ملائمة في هذا السياق، حيث قال إن بقية ما قيل هو مجرد افتراضات وتطاولات تعدت على الكتاب المقدس، وهي افتراضات قائمة على عدم الإيمان. كما قال السير إسحاق نيوتن، إن رفض سفر دانيال يعني رفض الديانة المسيحية بكاملها. علاوة على ذلك، فقد دعا الرب يسوع المسيح الفريسيين مرائين، لكنه دعا دانيال نبيا، وهذا موجود في إنجيل متى وإنجيل مرقس. والرب يسوع لا يتراجع عن كلامه أبدا، وبالتالي فإن إقرار الرب يسوع صحيح وكاف لكل مؤمن، سواء قام بتفحص حجج الناقدين المتحررين أم لا. كما أن إقرار الرب يسوع كاف للمؤمن دون ما حاجة لدراسة إجابات علماء الكتاب المقدس المحافظين. صديقي المستمع، إن معرفتنا عن دانيال الإنسان تفوق معرفتنا عن أي نبي آخر، فهو يقدم لنا سردا شخصيا عن حياته منذ أن سيق أسيرا إلى بابل في السنة الثالثة من حكم يهوياقيم، أي نحو سنة 606 قبل الميلاد، وحتى السنة الأولى من حكم الملك كورش، أي نحو سنة 536 قبل الميلاد. وهكذا فإن حياة دانيال تغطي سنوات السبي السبعين بكاملها. في بداية سفر دانيال نجده صبيا في سن المراهقة، وفي نهاية السفر نجده رجلا مسنا في الثمانين من العمر أو ربما أكثر. أما رأي الرب في دانيال فهو واضح من خلال الآية 11 من الفصل العاشر، حيث تقول كلمة الرب: يا دانيال أيها الرجل المحبوب. ولا حاجة بنا صديقي المستمع لأن ننضم إلى فئة هؤلاء النقاد الذين يقولون بأن سفر دانيال هو سفر مزيف، ففي يوم من الأيام سوف ترى دانيال في السماء وستجد بأنه ذو سمعة جيدة، فهو رجل محبوب لدى الرب. وهنالك عزيز المستمع ثلاث كلمات تصف حياة دانيال، ألا وهي الهدف والصلاة والنبوة. كان دانيال رجلا ذا هدف، فحينما قرر الملك أنه ينبغي على الجميع أن يتناولوا الطعام نفسه، قرر دانيال ورفاقه أن يلتزموا بشريعة موسى، وقد قاموا بذلك بالفعل. وهكذا فقد كان دانيال رجلا ذا هدف ومبدأ في حياته، ويمكننا أن نرى هذا في كل جزء من السفر. فنحن أمام رجل قرر الوقوف على قدميه وإعلان كلمة الله، ومن المؤكد أن الله حزين في يومنا هذا بسبب الأشخاص الذين يدعون بأنهم رسل له إلى العالم، في حين أنهم لا يملكون الشجاعة لإعلان كلمة الله. لكننا نشكر الله على هؤلاء الذين يعلنون كلمة الله بما في ذلك التنبؤات التي تشتمل عليها. وهكذا صديقي، فإن الدراسة الصحيحة للنبوات لن تقودنا إلى الأمور الحسية والتعصب الأعمى، بل ستقودنا إلى القداسة ومخافة الله. وقد قال الرسول يوحنا في الرسالة الأولى: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. فدراسة النبوات تطهر حياتنا يا صديقي. ثانيا، كان دانيال رجل صلاة، فهنالك عدة حوادث مذكورة في هذا السفر عن حياة الصلاة التي كان يتميز بها دانيال. وبالمناسبة فقد أدت صلوات دانيال إلى إلقائه في جب الأسود، لكن الله نجاه وأنقذه من الأسود. لقد كان دانيال رجل صلاة بالفعل. ثالثا، كان دانيال رجل نبوة، وينقسم سفر دانيال إلى قسمين متساويين، فالنصف الأول منه هو تاريخ والنصف الثاني نبوة. ويقدم لنا دانيال في هذا السفر الهيكل العظمي النبوي الذي تعتمد عليه جميع النبوات الأخرى. فالتمثال الذي حلم به نبوخذ نصر والوحوش المذكورة في دانيال 7 هي العمود الفقري للنبوات، والسبعين أسبوعا هي الأضلاع القائمة في أماكنها المحددة. أما الآية الرئيسية في سفر دانيال فهي دانيال 2:44: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. وقد قال دكتور كامبل مورغان ما يلي عن سفر دانيال: يظهر حكم الله الدائم من خلال حكومات هذا العالم، فهذا هو السفر الذي يبرز سلطان الله وهيمنته المطلقة على الكون. فالنبوة هنا منسوجة في التاريخ لكي تظهر بأن الله يهيمن على كل ما تتصف به الأمم من عبادة للأوثان وتجديف وإرادة ذاتية وعدم تسامح. وبصورة خاصة تعمل الآية الرابعة من الفصل 12 على الجمع بين أزمنة الأمم في إنجيل لوقا ووقت النهاية أو المنتهى أيضا في سفر دانيال للأمة القديمة في وقت الضيقة العظيمة، وسوف تنتهي هذه الأزمة القادمة بمجيء المسيح للملك. يقول: أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. يتناول سفر دانيال القضايا السياسية بمعزل عن الشؤون الكنسية، مقدما النتيجة النهائية للأحداث والقضايا العملية في عالمنا اليوم، كما أنه يجيب عن السؤال من سيحكم العالم، وليس عن السؤال كيف سيهتدي العالم. وختاما، يعد سفر دانيال المفتاح لفهم بعض الأسفار الكتابية الأخرى. فعلى سبيل المثال سوف نجد أن سفر الرؤيا مبهم إن لم تكن تفهم سفر دانيال جيدا، كما أن حديث الرسول بولس عن إنسان الخطية في تسالونيك الثانية يحتاج للتوضيحات المبينة في سفر دانيال. كما عودتكم أصدقائي، فإننا نقدم مخطط السفر مطبوعا لكل من يطلبه منا، وهو متوفر في دراسة اليوم. نأتي الآن إلى النص الكتابي لسفر دانيال، وسأبدأ معكم فيما تبقى من الوقت في الآية الأولى فقط من الفصل الأول، والتي تقول: في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها. كان فرعون قد نصب يهويقيم ملكا على يهوذا خلفا لأخيه يهوآحاز، وكان كلا هذين الرجلين الشريرين ابناي يوشية ذلك الملك التقي الذي أجرى النهضة الأخيرة في يهوذا. وكان اسم يهويقيم الحقيقي هو أليقيم. وخلال فترة حكمه جاء نبوخذ نصر للمرة الأولى إلى أورشليم وحاصرها، وكان ذلك في نحو سنة 606 قبل الميلاد. استولى نبوخذ نصر على أورشليم في نحو سنة 604، لكنه لم يدمر المدينة آنذاك، بل اكتفى بأخذ الدفعة الأولى من المسبيين إلى بابل، ومن بين هؤلاء كان دانيال ورفاقه الثلاثة والآلاف من أفراد الشعب. وحينما مات يهويقيم اعتلى العرش من بعده ابنه يهوياكين الذي تمرد على نبوخذ نصر الذي قام بمحاصرة أورشليم مرة أخرى سنة 598 قبل الميلاد. وفي هذه المرة أيضا لم تدمر أورشليم، لكن الملك وأمه وجميع خدام بيت الرب أخذوا أسرى إلى بابل مع مجموعة كبيرة من المسبيين الآخرين من أفراد الشعب. ومن الواضح أن النبي حزقيال كان من بين الذين سبوا في هذه المرة. عقب ذلك أصبح صدقية عم يهويكين ملكا على يهوذا، لكنه قام هو الآخر بالتمرد على نبوخذ نصر، وفي هذه المرة قام نبوخذ نصر بمهاجمة أورشليم وتدمير الهيكل وإحراق المدينة، كما قام نبوخذ نصر بقتل أبناء صدقية أمام عينيه قبل أن يفقأهما. وقد تم سبي صدقية والدفعة الأخيرة من المسبيين في نحو سنة 587 قبل الميلاد. وبالمناسبة فقد كان هذا كله تتميما لنبوة إرميا المذكورة في الفصل 25 من نبوته، فقد قام كل من إرميا وحزقيال بإخبار الشعب بأن الأنبياء الكذبة مخطئون فيما يقولون، وبأن أورشليم ستدمر لا محالة. وقد كان إرميا وحزقيال محقين تماما في كل ما قالاه. صديقي المستمع، نحن على وشك أن ندرس حياة شخص شهدت له الكتب المقدسة والرب نفسه بحياة طاهرة مثالية. فلنقبل على هذه الدراسة بقلب منفتح لنتعلم من دانيال عبر كلمة الله دروسا نافعة. أرجو أن تصحبني في المرة القادمة، وليبارك الرب حياتك.